الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرأ من نسبه.
نعم، هذا الباب يدل على أن من الكبائر كأن يقول الإنسان أنا بريء من هذا النسب، فهذا لا يجوز، لأن التخلص من النسب يترتب عليه أمور ومفاسد، منها قطيعة الرحم وسقوط نسبه بين الناس، فلا يجوز التصرف فيه، فإن فعل كان عليه الوعيد الشديد، وكبيرة من كبائر الذنوب، لا تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج والعمرة، لا بد أن يقلع عن هذا الذنب ويتوب منه، وهو أن يتبرأ من هذا النسب. وهذا قد يجري على بعض ألسنة الناس إذا رأى ما حصل له من قبيلته أو من كذا، قال أنا أتبرأ من كذا، هذا فعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. اقرأ الدليل. نعم، اقرأ.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: كفر من تبرأ من نسب وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف. وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث والذي يليه: كفر من تبرأ من نسب، كفر من تبرأ من نسب. نعم، في حديث كفر تبرؤ من نسب، تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف أو لا يعرف. هذا الحديث: كفر من تبرأ من نسب وإن دق، المعنى أن من تخلى عن نسبه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الكفر هنا معناه الكفر الأصغر. الكفر أيها الإخوة على نوعين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر وهو لا يخرج من الملة ولكن يعد كبيرة من كبائر الذنوب. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة، ينظرون في الأدلة كاملة فيجمعوا بينها، يقولون هذا شرك يراد به الشرك الأصغر، هذا شرك يراد به الأكبر، هذا كفر يراد به الأصغر، هذا كفر يراد به الأكبر، هذا نفاق يراد به النفاق المخرج عن الملة، وهذا نفاق يراد به كبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا. فهنا الدليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب بذكره أنه كفر، فدل الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه ويغيره، وإلا فقد وقع بالكفر، وهو كفر النعمة. نعم، اقرأ الذي يليه. ومر معنا أنه من كبائر الذنوب في الأبواب السابقة أنه قد يكون حمله على ذلك أمر من أمور الدنيا، يعني أن يحصل على وظيفة أو يحصل على شيء فيدعي ذلك، وهذا أيضا له وعيد خاص. طيب.
ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
نعم، هذا الحديث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم بأن تنسب المرأة لزوجها ولدها من غيره، وهذا الفعل من الكبائر لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. ترتب عليه الدخول على يعني من لا يحرم عليها، من ليس لها بمحرم، وغير ذلك. يعني يكون هذا الرجل ليس بوالده، ومن جهة الرجل الأخوان هذا الرجل وأخواته، إذا قالت إنها ولد هذا الرجل يكونون إيش؟ أعمام له، عمات. العمات يعني يكونون محارم وينكشفوا عليه ويسلم عليهم وقد يسافر معهم، وهذا ليس بحقيقة، ويترتب عليه من الإرث وغير ذلك من المواريث. لذلك حرمه الإسلام وجعله كبيرة من كبائر الذنوب، فليس من الله في شيء. يعني ومن صنع ذلك في أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، قد يكون هذا إما بالحرام أو قد يكون بالحلال، لتعلم أن هذا الولد ليس له من زوجها السابق أو غير ذلك فتلحقه بهذا. هناك قصص يعني حقيقية وواقع كثيرة، من صنع ذلك لإلحاق هذا الولد الذي ليس بوالده بوالده. طيب، قال فليست من الله في شيء، هذا دل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه براءة من الله عز وجل من التي تفعل مثل هذا الأمر. والوعيد الآخر أن الله يحرمها أو يحرمها من الجنة، وهذا وعيد شديد، فتوعدها بعدم الرحمة والعفو، وهذا وعيد شديد. فلا يجوز للمرأة أن تلصق بالقبيلة أو بزوجها من ليس منهم. وكذلك إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولده، وقوله صلى الله عليه وسلم في وهو ينظر إليه أن يعرف أنه ولده، فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم القيامة بأن يحتجب الله عنه، فلا ينظر إلى الله يوم القيامة كما ينظر إليه المؤمنون، فيحرم من لذة النظر إلى الله عز وجل. ودل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والأمر الآخر أن الله يفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رؤوس الخلائق يوم القيامة. الحاصل أنه لا يجوز للأباء أن يتبرؤوا من أبنائهم، ولا للأولاد أن يتبرؤوا من أبائهم. وهذا التبرؤ لوحده ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. قد يتزوج المرء ثم يطلق هذه الزوجة وهو يعلم أنها حامل، ثم تضع ولدا وتقول هذا لك، فيقول لا ليس مني، وهو يعلم ذلك. هذا فيه عليه أن يذكر بهذا الوعيد الشديد بأن الله يحتجب عنه يوم القيامة ويفضح على رؤوس الخلائق، ويريد أن يخبئ على بعض الناس، يفضح الله على الأولين والآخرين من لدن آدم إلى قيام الساعة. طيب، الذي يلي:
باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر.
نعم، هذا الباب من ادعى، كأن يدعي أحد حقوق الآخرين، ليأخذهما ظلما، أي يدعي أنه يعمل عملا صالحا أو أنه يتصدق. كيف؟
حديث ابن عمر كله. وفي حديث ابن عامر رضي الله عنه في الصحيحين.
سكت. نعم، حديث قوله فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهو حديث معروف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هنا الشاهد فيه أن من ادعى ما ليس له يعني من أعمال، يدعي أنه عمل أعمالا صالحة وهو لم يعملها، هذا فيه كبائر كثيرة، الكذب، وفيه كذائب الادعاء. قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذه صفة، صفة اليهود الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فدل هذا على أن الأصل في المسلم أن لا يدعي ما ليس له، سواء كان ذلك حقوقا للناس أو صفة من الصفات، يعني يعرف أنه لم يعمل هذا الخير أو نصب له، أو قال الذي تبرع فلان يقول: لا، لم أتبرع. بعض الناس يسكت ويجعل الناس يتحدثون ويقولون سكوته دليل إيش؟ أنه هو الذي فعل. وبعض الناس هو يبادر ويكذب، يقول: أنا الذي فعلت. والرجل الذي فعل ربما أخبر أنه لا يريد أن يعرف عنه أنه فعل، ثم بعد مضي فترة من الزمن يخرج هذا الرجل ويقول: أنا الذي فعلت ولم أرد أن أبين، ولكن لما ألح علي وخرج من قال أنه هو الذي تصدق فأنا الذي تصدقت. طيب، هذا الكاذب الآن ما حكمه؟ وقع بكبيرة من كبائر الذنوب، وكلابس ثوبي زور، يعني ثوبي كذب. قالوا: ثوب كذب على نفسه وصدق نفسه، وثوب كذب على الناس، فأصبح له كالثوبين، كلابس ثوبي زور، ثوب كذب على نفسه صدق نفسه، وثوب كذب على الناس. بعض السلف كان إذا ظنوا أنه يفعل خير أو كذا أو قال كلمة فخاف أن يتوهموا أنه كان في عبادة وكذا بين، كما قال: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لما ذكروا من رأى الكوكب الذي انقض البارحة قال: أنا. الكوكب يعني سقوط النجم، قال: أنا. ثم خشي أن يفهم أنه كان يقوم الليل ثم رآه فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني كان سبب قيامي أني لدغت. هكذا كان يصنعون. وأما هذا الادعاء كبيرة من كبائر الذنوب، أو يدعي يعني مال للآخرين. ومن إذا خاصم فجر، هذه من صفات المنافقين وكبيرة من كبائر الذنوب الأخرى، وهي من صفات المنافقين، يكون بين الرجل وصاحبة أو قريبة من المودة والخصال الحميدة، ثم يعتري هذه خلاف أو خصام، فإذا حصل الخصام أجاز له الشرع أن يهجر يوم يومين ثلاثة لا يتجاوز الثلاث، ففي مضي الأيام النفس تهدأ قليلا، ثم خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يبادر ويسلم ويقطع مداخل هذا الشيطان. أما المنافق ومن خصال النفاق وكبيرة من كبائر الذنوب تجده يفضح أسرار صاحبه وتجده يذكر عن لا يا عبد الله هذه من كبائر الذنوب، وتجده يذكر عنه من الأشياء، ثم هذه الأشياء التي ذكرها عنه الآن يصعب إيش الإصلاح، حتى لو صلح الإصلاح لم يكن يعني كذا، إما أن يذكر ما وقع حقيقة وهذا محرم، أو بهتانا يكذب عليه ويفتري ويزيد في الحديث وهذا أشد وقعا، وكلها كبائر شيء يجر شيئا، ويحرم يعني للأسف الشديد من مغفرة الله، الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس إلى الله وتعرض عليه. ومن رحمته أنه يغفر لكل الخلق لمن لا يشرك بالله شيئا، إلا من كان بينه وبين أخيه خصومة خلاف، فيقال أنظروا هذين حتى يصطريحا، أنظروا هذين حتى يصطريحا، أنظروا هذين حتى يصطريحا، أي أمهلوهم ما تشملهم المغفرة حتى يصطريحا فيما بينهم. طيب.
وروي عن ابن مسعود عن عمر رضي الله عنه عنهما من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل.
نعم، هذا الإنسان ما يزكي نفسه يقول أنا في الجنة، وهذا يراد به الكفر الأصغر، وقوله كافر هذه كلها تدل على الكفر الأصغر، والنار وقال عالمه جاهل هذه كلها خصال تدل على أنها من كبائر الذنوب. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، زكوا أنفسهم. وقال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فالذي يدعي أنه سيدخل الجنة فقد شابه اليهود والنصارى. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يشهد لغيره أنه في الجنة أو في النار، لأنه لا يدري ما عاقبتهم، يعني ماذا يختم له، قد يموت على الكفر، قد عند ينتحر، قد يقتل نفسه، قد يلحد، قد يكفر بالله، ما يعرف ماذا يختم له، قد هذا العاصي الفاجر يتوب إلى الله ويحسن توبته وتصدق ويغفر الله له، فلا يشهد لرجل بعينه بجنة ولا نار، ولا يزكي نفسه أنه من أهل الجنة أو أنه لن يدخل النار. واضح، هذه من كبائر الذنوب، هذا الفعل من كبائر الذنوب، أنه يشهد لنفسه من أهل الجنة أو أنه لا يدخل النار، أو يشهد لغيره، ودل عليها هذا الحديث، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل، يعني من قال أنا في الجنة فهو في النار، من قال أنا عالم فهو جاهل، لأنه حتى وإن كان عنده علم فإن فوقه من هو أعلم منه، والله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علما، وهو قائل جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان ما يقول أنا يعني أعلم الناس وأنا عالم كذا، ولا كذلك يزكي نفسه أنه من أهل الجنة، بل يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، ويدعو للناس بالهداية وأن يثبتهم على الطاعة وأن يجنبهم النار، ويدعو لهم بالمغفرة، من قال اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كان لو بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قالوا هذا من أعظم الأجور التي يغفل عنها كثير من الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل هؤلاء البشر من كان مؤمنا بالله كان لك به حسنة بدعائك له، هذه أجور عظيمة، لكن الشهادة له بالنار أو الجنة من عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهد لرجل بعينه بجنة ولا نار. وطيب اقرأ.
ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
هذا مر معنا في الأبواب السابقة وبوب عليها أبواب، شرحنا هذا الحديث ذلك، وهو الذي ترجم له الشيخ رحمه الله بقوله: من ادعى ما ليس له، أي شيء سواء ادعى علما لم يبلغ أو مرتبة لم يصل إليها أو ادعى أموال الناس وحقوقهم وهي ليست له، هؤلاء جميعا قد تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا. وهذا فيه وعيد شديد من هذه الآفة الخطيرة. طيب.
باب الدعوة، الدعوة في العلم افتخارا.
باب
الدعوة في العلم افتخارا.
نعم، التفاخر أمر محرم شرعا وهو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره وأن يعجب بنفسه، بل عليه أن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله، وهذه هي صفة المؤمنين. وقد أوحى الله إلى رسوله أن يقول لهم أن لا يتفاخروا وأن يتواضعوا، ولا يتفاخر أحد على أحد. قال: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. والفخر محرم وهو كبير من كبار الذنوب، الفخر في المنصب، الفخر بالنسب، الفخر حتى في العلم أن يتفاخر. ولذلك بوب هو التفاخر في الأنساب، وبوب هنا باب الدعوة في العلم افتخارا، يعني افتخارا تكبرا، وهذا محرم من كبائر الذنوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام. اقرأ الحديث.
عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، فأولئك هم وقود النار. رواه البزار بسند لا بأس به، والطبراني معناه عن ابن عباس قال المنذري إسناده حسن.
نعم، حسن إسناده المنذري. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بشيء يحصل. بعض القراء وبعض يقول: أنا الأول، أو أنا لا يوجد أفضل مني، أو هل يوجد أفضل مني؟ قال: يظهر الإسلام، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقد أظهر الله الإسلام فبلغ المشرق والمغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخلت فيه الأمم والدول، وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، فانتشر هذا الإسلام. انتشر هذا الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، يعني حتى يتسع اقتصاد المسلمين، فينشط المسلمون في طلب التجارة في البحار وتأمن السفن، وكل ذلك في ظل الإسلام. هذا كله في الإسلام، وهذا موجود. أصبحت التجارة الآن في البحار والاختلاف فيها، والأمن يعبر الإنسان المحيطات، لا يوجد من يقطعه من ما يسمى القراصنة وغيرهم، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله أي للجهاد فإنها تقطع الأرض والبحار والأنهار فلا تترك مكانا إلا بلغت. وهذه الفتوحات التي بلغت المشرق والمغرب شاهد على ذلك، حتى امتدت يعني رقعة الإسلام من بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب، وهذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم ينشأ في هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن، يجيدون التلاوة ويحفظون آياته، ولكن دون أن يكون عندهم فقه. ومع هذا يقولون: من أقرأ منا، من أفقه منا، من أعلم منا، يعني يعجبون بأنفسهم. وهذه الصفة من كبائر الذنوب، هذه الصفة ليست من صفات طالب العلم ولا العلماء، لأن ما من عالم إلا ويوجد من هو أعلم منه، كما ذكرنا قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة لم يبلغها أحد أو لا يوجد أحد فوقه، فالعلم بحر زاخر يأخذ منه الإنسان، ولو أفنى عمره كله في العلم لم يحز على العلم كاملا، لا بد أن يفوته شيء من العلم، وهذه من حكمة الله عز وجل. ذلك لأبي نواس الشاعر العباسي المعروف له بيتين، بيتان يقول فيما: إنما العلم كبحر زاخر فخذوا من كل شيء أحسنه، قل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وهذا البيت: إنما العلم كبحر زاخر فخذوا من كل شيء أحسنه، هذا البيت لي يعني للشافعي، عفوا هذا البيت ذكر السفير الشافعي في شرحه لصحيح البخاري، وأصله أثر ينسب لعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شيء أحسنه، وأما قل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهذا البيت لأبي نواس الشاعر العباسي. فإذا ادعى الإنسان أنه يعرف كل شيء، يقول: أنا بروفيسور، أخذت الماجستير والدكتوراه وأخذت الأستاذية ولا يوجد أعلى مني، هذا الاعتقاد والفعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، إنما الإنسان يتواضع مهما بلغ من العلم، يعرف أن العلم بحر يحفظ أشياء وتغيب عنه أشياء، والله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدادة من شيء إلا من العلم. نعم، اقرأ.
باب ذكر جحود النعمة.
نعم، جحود النعمة من كبائر الذنوب إنكارها، وكذلك أن تنسب إلى غير الله، وهذا من كبائر الذنوب. بوب عليها الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، باب إيش؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرفون توحيد الربوبية أن الله الخالق المحيي الرازق الذي أنجاهم، ثم ينكرونها لأنه ينسب هذه النعمة لغير الله، يقول مطرنا بفضل هذه الأنواء، أو يقول، وهذا يجري على ألسنة الناس، يقول نجونا من الحادث بقيادة فلان، فلان بربان السفينة بكذا. الواجب عليهم أن يقول بفضل الله ثم بفضل فلان، هذا جائز، والأفضل أن يقول لولا الله وحده، واضح، هذا هو الأكمل. كذلك جحود النعمة، وجحود النعمة إنكارها، لأن النعمة يجب أن يشكرها الإنسان، وتكون بثلاثة أركان: أن تنسب إلى الله، وأن يصرفها في طاعة الله، واضح، وأن يعترف أنها من الله ويتحدث بها، هذه ثلاثة أركان: يتحدث بها ويعترف أنها من الله وينسبها إلى الله، وأن يصرفها في طاعة الله. هذه ثلاثة أركان، أركان إيش؟ شكر النعمة. وكفر النعمة له ثلاثة أيضا أركان: تكون بها أو بشيء منها، ما يخالف هذه الثلاثة أو بانتقاصها يكون كفر للنعمة. أن ينسبها لغير الله، هذا كفر للنعمة. أن يصرفها في معصية الله، كفر بالنعمة. أن يعتقد أنها من غير الله، هذا كفر بالنعمة. أن يتضمر، يقول يعني إيش نعمة الأمن هذه؟ إيش نعمة هذه الأموال؟ إيش أنتم تنظرون لهذا؟ لا، إحنا لا نريد شيء أعظم. هذا إيش؟ هذا العمل كفر بالنعمة، هذا كبيرة من كبار الذنوب. كما يحصل الآن إنسان قل نأكل ونشرب وأمن، هذا إيش؟ بهائم حنا؟ لا، نريد نعمة حرية. إيش حرية؟ هذا ما تفهم. إيش الحرية يعني؟ إنسان مربطينك أنت حر يعني، ها؟ نريد حرية. إيش الحرية هذه؟ ما تفهم. تجد السفيه يخرج في الشارع ويرمي الشرطة، تقول إيش؟ يقول أريد حرية. تقول أنت عندك مال، عندك أمن، عندك جالس، حرية إيش؟ قل أبي حرية. طيب،
في الصحيح عن ابن عباس المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفر، قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
نعم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقع النساء إلا من رحم الله، أنه أخبر أنهم أكثر أهل النار، في رواية أنهم يكثرن اللعن يعني، ويكفرن العشير. العشير يعني الزوج، يحسن إليها ويأتي إليها، وقد يحصل منه تقصيرا يوما، تقول أن دائما على هذا ودائما مقصر معنا، أو تذهب إلى أهلها ويبلغه الكلام أنها تكلمت عنه وأنه مقصر. فالداعية والشخص المستقيم يعرف أن هذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعل هذه المرأة هو كفر يعني كبيرة من كبائر الذنوب والسبب لدخول النار. كذلك الرجل إذا صنع هذا الشيء من كفر بإحسان زوجته يكون هذا كفر جحود النعمة، وفي كل شيء يقاس عليه. طيب،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صححه الترمذي وقال حسن غريب.
نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، في هذا أن من لا يرى المعروف من الناس فهو لا يرى المعروف من الله عز وجل، وأما إن كان يرى النعمة من الناس ويشكرها فإنه من باب أولى يرى النعمة من الله تعالى ويشكرها، كما أنه يشكر الله فلا بد أن يشكر الناس على هذا المعروف ولا يجحده. بعض الناس يشكر الناس ويترك من الله عز وجل، هذا خطأ. أيضا من العبارات الخاطئة أن يضع إعلان ويكتب في أعلاه: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ثم يكتب الشكر كل الشكر لفلان. طيب أنت إيش؟ لم تبقي شكرا
لله،
الشكر كل الشكر لفلان، لولاه لما حصل لي كذا وكذا، أو قال الشكر كل الشكر لفلان. لا، قل الشكر لله وحده أولا وآخرا ثم الشكر لفلان، أو إن قلت الشكر لله ثم فلان لولا الله ثم هذه تقتضي الترتيب، الله بالأعلى وفلان سبب لما حصل كذا وكذا، والأكمل أن يقول لولا الله وحده ويشكر هذا الشخص. فالشكر لا يمنعه الإسلام، بل يجعله أن من صنع ذلك فهو غالبا شاكرا لله، لأنه عرف نعمة هذا الشخص عليه، وهذا غالبا تجده، فتجده يعرف نعم الله عليه ويؤدي هذه النعم ويشكر الله بعبادته ويعرف أنه مقصر. أما إذا قال لي هذا يعني، أما من كان بعيدا عن الله فغالبا أنه إيش؟ غالبا أنه لا يشكر الناس. طيب،
لا شكر على واجب،
ها؟
لا شكر على واجب،
لا هذه يعني ما العبارة لا شكر على واجب غير يعني صحيح، هو يراد بها إيش؟ يعني الإحسان إليه برد عبارة لا شكر على واجب، الله أوجب واجبات وشكر المؤدين لها وجعل لها ثوابا، جعل واجب عليك أن تؤديه وجعل لهذا الواجب إيش؟ يثاب عليه الإنسان. الإنسان قد يؤدي واجب لعمله تشكر، يعني تعطيه، لذلك تجد في الوظائف يعطون مثل يعني أمور من هدايا أو تحفيز له أو شيء، حتى يعرف هذا أنه هناك من يشجعه، فهذا يؤدي واجب نعم ويشكر على هذا الواجب لا بأس، هو في عمله قائم على عمل يشكر، شكرك له تشجيع له حتى يداوم على هذا العمل الصنيع ولا يعتريه تقصير. فالله أوجب واجبات من بر الوالدين، من أداء الصلاة واجب، وإن تركها يأثم، لكن إذا أدى الواجب هذا إيش؟ شكره الله وكان له ثواب عظيم. والله من أسمائه إيش؟ الشكور، فإنه شكر لرجل سقى كلبا فأدخله الجنة، وشكر لرجل أزاح غصنا من الطريق للمؤمنين فغفر له وأدخله الجنة. فالله يشكر وعباده وعباده يشكرون له وهو غني عنهم. طيب،
وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أعطي عطاء هو وجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني به، فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره.
نعم، من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، يعني من أعطي من الناس عطاء أي منح مالا أو هدية أو صدقة أو مساعدة على قضاء دين، فإنه يجب عليه أن يشكر من أحسن إليه، فإن وجد مالا أعطى من أحسن إليه. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن لم يجد ما يقابل ما أعطاه إياه فإنه من الواجب عليه أن يدعو له، هذا هو الطريق الصحيح فيما يكون بين الناس في بذل المعروف والشكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطي هدية أثاب عليها، أعطى عليها وأجزل العطاء، فيعطي يهدي لهم، يرد لهم ما كذا، يذكرهم بخير، يشكرهم، وإذا قال جزاك الله خيرا بالغ في الثناء، يعني جزاك الله كل خير، فأنت جعلت الجزاء بيد الله عز وجل، والله قادر على كل شيء. هذا الذي لم يجد، لا أن يسكت لا يرد ولا يقول جزاك الله خيرا. فدلت هذه الأحاديث على أن الشكر واجب على المنعم عليه، سواء كان من الله تعالى أو أجراها سبحانه على يد عبادي، فإن لم يشكر وجحد فإن هذا الجحود يدخل في باب الكبائر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.